أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن جميع المرجحات حسب نظر الأخند رحمه الله ترجع إلى المرجح الصدوري، بمعنى أنها تجعل سند إحدى الروايتين هو الأرجح. وكان الكلام يتمحور ويدور حول هذا البحث، وقلنا إن ثمرة البحث تظهر على القول بالترجيح بهذه المرجحات المخصوصة والمنصوصة، إما أن نرجح بها فقط دون غيرها، أو نرجح بها مع غيرها بناء على أننا نرجح بها لإفادتها الظن. فكل مرجح يفيد الظن يسوغ لنا أن نرجح به، سواء كان بالمرجحات المخصوصة والمنصوصة أو بغيرها، ككون الخبر قد نقل بألفاظه، وككون الراوي أضبط. بعد ذلك قلنا إن الترجيح بهذه المرجحات على فرض انعدام الجمع الدلالي بين الخبرين المتعارضين، أما مع إمكانية الجمع الدلالي بين الخبرين فلا تصل النوبة إلى الترجيح بهذه المرجحات. معي أنتم؟ نعم. في الأمس الماضي بينا المطلب الأول الذي أفاده الآخن رحمه الله من أن جميع المرجحات ترجع على أنحائها المختلفة، لأن بعضها ترجع إلى الراوي، وبعضها الآخر يرجع إلى متن الخبر، والبعض الآخر يرجع إلى جهة الصدور، وثالث إلى المضمون، مضمون الخبر، أو رابع إلى مضمون الخبر. لكن جميع المرجحات ترجع إلى ترجيح الصدور بنظر الآخر، حتى المرجح الجهتي، وأشكلنا على المرجح الجهتي بإشكال إذا تتذكرون خلاصة الإشكال. لماذا لا يكون المرجح الجهتي لا يرجع إلى السنة كما هو الحال في مقطوعي الصدور؟ ورددنا هذا الإشكال بأن الخبرين اللذين قطع بصدورهما لا مجال لصرف المرجح الجهتي إلى غير الترجيح، بينما في مظنوني الصدور على ماذا يريد أن يتعبدنا الشارع المقدس؟ هل يريد أن يقول لنا أن الخبر الموافق للعام بالرغم من صحة سنده فماذا؟ فلا أثر يترتب عليه. فأنا أعبدكم بصدور السند دون ترتب أثر، هذا لا معنى له، يقول الآخرون. فالمعنى السليم للمرجح الجهتي في مظنوني الصدور إرجاع المرجح إلى ماذا؟ إلى السند، يعني إلى أقوائيتي، إلى قوة سندي إحدى الروايتين على الأخرى. كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس الماضي. كلامنا في هذا اليوم في إيضاح ثلاثة مباني: مبنى للوحيد البهبهاني رحمه الله أستاذ الفقهاء والعلماء والمجتهدين، والمبنى الآخر للشيخ الأنصاري رحمه الله، والمبنى الثالث لتلميذه الآخن قدس الله نفسه الزكية. وخلاصة هذه المباني الثلاثة كالتالي: هي أنه على فرض البناء على الترجيح بهذه المرجحات وليس على التخيير حتى مع وجودها كما هو مذهب الأخند رحمه الله، على فرض أن هذه المرجحات مرجحة، إما هي أو حتى مع غيرها يسوغ ويجوز الترجيح بها. فإذا وجدنا خبرين كان في أحد الخبرين بعض المرجحات وفي الخبر الآخر بعض المرجحات الأخرى، فهل أن المرجحات التي رجحنا بها. هذه المرجحات عليكم السلام في رتبة واحدة في عرض واحد، أو أن المرجحات مختلفة، فبعض المرجحات يتقدم على بعضها الآخر. فلو افترضنا أن إحدى الروايتين المتعارضتين كان فيها مرجح صدوري ككون الراوي أعدل أو أوثق، والرواية الأخرى فيها مرجح جهتي كالمخالفة للعامة، فهل نستطيع أن نقول إن المرجحات ليست في رتبة واحدة، لا بد أن يكون بعض المرجحات أقوى وأرجح من بعضها الآخر؟ ذهب الوحيد البهبهاني رحمه الله إلى أن المرجح الجهتي أقوى وأعظم ويتقدم على المرجح الصدوري، ويتقدم أيضا على المرجح المضموني. معين؟ هذا رأي من؟ الوحيد البهبهاني رحمه الله. والرأي الثاني هو عكس ما ذهب إليه الوحيد البهبهاني، يقول إن المرجح الصدوري يتقدم، ومن ثم المرجح المضموني على المرجح الجهتي على فرض تعارضهما. يعني لو فرضنا إن أحد الخبرين فيه مرجح صدوري ككون الراوي أوثق أو أعدل، والآخر المخالفة للعامة، أيهما يتقدم؟ الأول المرجح الصدوري. كما أنه لو فرضنا أن أحد الخبرين فيه مرجح مضموني كالموافقة للشهرة مثلا مع الفتاوى، فيتقدم على المرجح الجهتي. واضح؟ هذا رأي من ذهب إلى هذا الرأي؟ الشيخ الأعظم رحمه الله. ولكن تلميذه صاحب الكفاية الآخند رحمه الله خالفه في مرتعى وقال إن المرجحات سواء كانت صدورية أو مضمونية أو جهتية فهي متساوية الأقدام. معي؟ متساوية الأقدام، ولا يتقدم بعضها على بعضها الآخر. طيب، الآن الأخند يبين لنا مطلبا، يقول خصوصا على مبنى الشيخ الأنصاري لا ينبغي أن نقول بأن المرجحات يتقدم بعضها على بعضها الآخر، لأن مبنى الشيخ الأعظم لأن مبنى الشيخ الأعظم يرحمه الله هو ماذا؟ هو الترجيح بهذه المرجحات لكونها تفيد الظن، وسوغ يرحمه الله التعدي منها إلى غيرها. فإذا كان مبناه الترجيح بالمرجحات لإفادتها للظن، يقول له تلميذه الآخر، فلا معنى للقول باختلاف الرتبة فيما بينها، لأننا نرى أن المرجحات على رأيك مفيدة للظن، فإذا كانت تفيد الظن فلا يتقدم المرجح الصدوري أو المضموني على المرجح الجهتي. هذه المناقشة رقم واحد معي. ثم ستأتينا مناقشة أخرى، لكن قبل أن نورد المناقشة رقم اثنين، يقول الأخون نعم بناء على مبنانا نحن، مبنى الأخون ماذا؟ هو أن الترجيح بهذه المرجحات بناء على القول به، هو لا يقول به لكن بناء على القول به، ترجيح تعبدي، أي أن الشارع تعبدنا بالترجيح بهذه المرجحات دون غيرها. دون ماذا؟ دون ما سواها. اي ليش تعبدنا الشارع بها دون غيرها ودون ما سواها؟ لا نعلم، لاننا لا نطلع على علل الاحكام وندرك ملاكاتها ومناطاتها، فما ندري ما هو السر في الترجيح. لا كما قال الشيخ الأعظم رجحنا بها باعتبار إفادتها للظن، كلا الأمر ليس كما ذهب إليه رحمه الله. واضح لنا الفكرة؟ يقول بناء على مرتانا أن الترجيح بها تعبدي، بناء على هذا المبنى نتعقل وجود تفاوت في الرتبة بين هذه المرجحات. ليش؟ بناء على أن الروايات قدمت بعضها على بعضها الآخر، كما في الروايتين ماذا؟ المقبولة والمرفوعة، مقبولة عمرو بن حنظلة أو عمر بن حنظلة، ومرفوعة العلامة إلى زرارة يرحمهما الله. بناء على هاتين الروايتين راح نجد مثلا في الرواية الأولى ماذا مرت عندنا؟ تقديم صفات الراوي، معاه قال نعم ما حكم به أعدلهما وأوثقهما وأفقههما، معاه تاري قال له فإن تساويا، قال له فخذ بالمشهور ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. قال فإن كان كلاهما مشهورا بما وافق الكتاب والسنة. لا يعني كلامه موافق بما خالف العامة، أي كلامه مخالف بعد شنو؟ قال فأرجع حتى تلقى إمامه. معاه يعني مضمون هذا أنا نقلت بالمضمون، مو يعني بس بعد واضح المعنى. أنتم تقدرون تراجعون الرواية وترون النص بشكل سليم. مضمونها صح هذا ولا مش مضمونها؟
نعم.
هذا المضمون على ما أتذكر. يقول نلاحظ أن بعض المرجحات قدم على بعضها الآخر، فللترجيح وجه باعتبار التقديم والذكر في الرواية، مع أن هذا الوجه يناقش فيه. معاه أولا أن مجرد الترتيب في الذكر كما هو معروف لديكم لا يستدعي التقدم في الرتبة، ما يقتضي أن الذي نذكره أولا هو المتقدم في الرتبة. معاه؟ طيب هذا المناقشة رقم واحد. والمناقشة رقم اثنين، نقول حتى مع التسليم، ماذا؟ مع التسليم باحتمال أن التقدم في الذكر فيه إشمام أو احتمال التقدم في الرتبة، لكن هنا يواجهنا إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ هو أن بعض الروايات مثل هاتان الروايتان، واحدة المرفوعة والأخرى ماذا؟ المقبولة، نشوفها مختلفة فيما بينها معاه المرجع، لكن احنا قلنا ماذا؟ حلينا هذا الإشكال، إشكال الاختلاف، تتذكرون فيما تقدم قلنا يمكن أن تتحد لأن تصير بعض المرجحات مختصة بالحكم والثانية مشتركة اللي في ترجيح الرواية مستند الحكم. خلنا الآن من هذا، على فرض أن احنا ما دفعنا الإشكال نراها مختلف صح؟ لكن الإشكال الأقوى هو إن بعض الروايات الأخرى ما ذكرت إلا مرجحا واحدا. معي؟ فإذا كانت بعض الروايات الأخرى لم تذكر إلا مرجح واحد، فهل معنى ذلك أن ما ذكرته هذه الروايات بالمرجح الواحد مقيد بما ذكر في المقبولة والمرفوعة؟ يعني أنه إذا انتفت تلك المرجحات فخذ بهذا المرجح. يقول هذا غير معقول. ليش؟ لأنه ما عندنا دليل على أن هذه الروايات التي ذكرت مرجحا واحدا كما في خبر محمد بن عبد الله عن مولانا الرضا عليه السلام في الخبرين المختلفين، إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه، وقول الإمام الصادق خذ بما فيه خلاف العامة فهذه روايات ذكرت مرجحا واحدا. آخر المرجحات لعله بعضها فقط ذكر ماذا الموافق للكتاب أو السنة وبعضها ما يشبه أخبارنا اللي يعني تشوفه ماذا متلائم مع أخبارنا. فهل معنى ذلك أننا نقيد إطلاق هذه الأخبار التي ورد فيها مرجح واحد فقط بتلك الروايات التي ذكرت الأخبار ذكرت المرجحات يترتب بعضها على بعضها الآخر معه؟ والحال أنها كثيرة هذه الروايات التي وردت وفيها مرجح واحد، والقول بتقييدها معان بالمرفوعة والمقبولة يقول الآخون بعيد جدا في غاية البعد معان. ليش؟ أولا جهة البعد، لأنه يظهر من هذه الروايات ظهور يعتد به لدى العرف العقلائي أن مناط الترجيح بما ذكره الإمام دون ماذا تقييد معان. والوجه الثاني، الوجه الثاني هو ما يشير إليه السيد المروج رحمه الله وسأقرأه لكم لدقته وجماله. قال رحمه الله، قال رحمه الله أنه إن كان ظاهر المقبولة أو والمرفوعة اعتبار الترتيب دون بيان تعدد المرجحات فقط لزم أن يقيد بهما سائر الروايات سائر أخبار الترجيح مما لم يذكر فيه إلا بعض المرجحات من واحد كما ذكرنا موافقة الكتاب أو أزيد كموافقة الكتاب والسنة. فإطلاق مرجحية موافقة الكتاب يقتضي الترجيح بالموافقة للكتاب بشكل مطلق دون تقييد، صح؟ سواء كان الخبر الموافق له شاذا أم لا، بعد ما قيد، صح؟ والحال نحن لو أردنا نقيد نقول ها موافق للكتاب إذا لم يكن شاذا، الموافق للكتاب إذا مثلا ما توافرت تلك القيود ككون الرأي مثلا أفقه أعدل أوثق معاه. وسواء كان الخبر المخالف له موافقا للشهرة أم لا. وهذا الإطلاق، هذا ما زلت أنا أقرأ في كلام السيد المروج، يوجب اندراج صورة مزاحمة المرجحين في الخبرين المتعارضين وإن لم يكن المرجحان من نوع واحد في إطلاق التقييد. فإذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة وقع التعارض بينهما، صح؟ ويرجع إلى إطلاقات التخيير، نرجع إلى شنو؟ إطلاقات التخيير، مع أن موافقة الكتاب مقدمة على مخالفة العامة في المقبولة، صح؟ فإن عدم اعتبار الترتيب وكون جميع المرجحات من حيث الترجيح في عرض واحد يقتضي مرجحية كل من المرجحات بلا قيد، كما رأينا أن نحن نرجح بأي مرجح دون أن نقيد به، صح؟ ومرجعية إطلاقات التخيير عند تزاحمها. وهذا يقول المروج رحمه الله بخلاف اعتبار الترتيب، لأنه يقتضي اعتبار المرجح بشرط عدم مرجح آخر في رتبته أو سابق يتقدم عليه. ولا تصل النوبة يقول إلى التعارض والرجوع إلى أدلة التخيير، بل يقدم الخبر الموافق للكتاب على المخالف للعامة لتقدمه في المقبولة على المخالف للعامة، ولا يرجع إلى إطلاقات التخيير، بل نلاحظ الرتبة كما ذكرت، هكذا نسوي. والحال ماذا يقول السيد صاحب الأخون اللي صاحب الكفاية؟ يقول هذا بعيد جد وبعيد، معاي التقييد بهذه المثابة بعيد. بناء على ذلك يقول الأخون النتيجة التي يتوصل إليها الأخون إذا كان أحد الخبرين فيه مرجح صدوري والآخر فيه مرجح جهتي، شو يصير؟ يتعارضان، وحينئذ نرجع إلى أطلاقات التخيير بناء على مبنى الأخن، صح؟ إذا تتخير يصير، لكن على مبنى الشيخ الأنصاري يقدم ماذا؟ الذي فيه المرجح الصدوري، وعلى مبنى الوحيد يقدم ما فيه المرجح الجهتي. نعم، إذا كان كلاهما في عرض واحد هذا شنو؟ إذن فتخير، نرجع إلى أطلاقات التخيير لا، يعني هذا في مرجح صدوري وذاك في مرجح صدوري، كلا الخبرين المتعارضين في مرجح صدوري، عليكم السلام. حينئذ نرجع إلى أطلاقات إذن فتخير، معاه؟ أي. هذه خلاصة ما أورده الأخوند رحمه الله، نطبق. فإذا كان لنا مجال بعد أيضا أخذنا قليلا. قال رحمه الله: ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن، يعني لو قلنا بالتعدي منها إلى غيرها، وأن المناط في الترجيح هو ماذا؟ إفادة هذه المرجحات، واحد إما الظن أو الأقربية إلى الواقع كما ذكرنا فيما تقدم، صح؟ احنا قلنا نرجح بالمرجح لأنه إما يفيد الظن أو أنه يفيد الأقربية إلى الواقع. ليش؟ يقول شو؟ ضرورة أن قضية ذلك، يعني مقتضى ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب للواقع منهما، يعني من الخبر لو قال كما على حد تعبير السيد المروج من الآخر يكون أوضح، يعني نحن نقدم الخبر الذي ظن بصدقه على الخبر الآخر، حتى لو قال منهما يعني من الخبرين. والتخيير بينهما إذا تساوي، عرفنا ليش إذا تساوي، يعني كلاهما كان في نفس المرجح أو كلا المرجحين في رتبة واحدة. عجيب. طيب ماذا تقول فيما ذهب إليه الشيخ الأعظم والوحيد البهبهاني وتلميذ الشيخ الأرشد الميرزا حبيب الله الرشتي في البدائع؟ يقول لا لا، تلميذ الشيخ الأعظم الميرزا حبيب الله: فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها، يعني أي واحد من هذه المرجحات يتقدم وأيها يتأخر، معه إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة المزاحمة مع بعضها الآخر، يعني أيهما يوجد فيه الظن، أي المرجحين يكون هو الموجب للظن، أو أي المرجحين الذي يقتضي أن يكون هذا الخبر هو الأقرب إلى الواقع، لأن نحن نرجح بماذا؟ بأحد المناطين كما تقدم. هذا هو الوجه الذي يقتضي الترجيح. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة، فحينئذ فله وجه. يعني على مبنانا البحث في تقدم بعضها على بعضها الآخر له وجه، لأن نحن نتمسك بالروايات ونقول إن ماذا هذه الروايات تتعبدنا بالترجيح بهذه المزايا. معاي أنت؟ فله وجه لما يترى من ذكرها مترتبا في المقبولة والمرفوعة. يقول احنا لو سلمنا ان هذه المرجحات موجبة للترجيح ولا نرجع الى اطلاقات التخير، هذا لم نسلمه،
فلا بد ناخذ بالترتيب الموجود في الرواية.
ايوه، وقلنا ايضا تسليم ثاني، وقلنا ان هذا الترتيب مفيد لماذا؟ لاستعراض بعضها قبل بعضها الاخر لكونه يتقدم في الرتبة أيضا، استظهرنا ذلك، صار عندنا وجه. أما الشيخ الأنصاري واحد ما قال بهذا المبنى، قال كل احنا نرجح بها لأجل أنها تفيد الظن، ومع ذلك قال بالترتيب. يقول هذا المفروض لا يقول بالترتيب، لأن مبناه لا يقتضي البناء على هذا البناء.
مبنى على الظن مفيد للظن،
على إفادة الظن، فما يقتضي أن يرجح أن يقدم بعضها على بعضها الآخر،
ويقول بالتعدي.
ويقول بالتعدي أيضا. أي شوف ايش يقول. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مترتبا أو مرتبا في المقبولة والمرفوعة، مع إمكان أن يقال حتى على هذا الوجه أيضا لا معنى للترتيب. ليش؟ لأن هذا ترتيب ذكري، مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما يعني المرفوعة والمقبولة كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح فقط، لا أن هذا أقوى أو يترجح أو نقدمه. ولذا اقتصر في غير واحد من الأخبار منها يعني من الأخبار على ذكر مرجع واحد أبدا عند التعارض، وهذا يكشف عن أن لا يراد ماذا أن نرتب بينها. وإلا لزم تقييد جميع هذه الأخبار اللي ذكرت فقط مرجح واحد على كثرتها بما ورد في المقبولة والمرفوعة، وهذا التقييد بعيد جد بعيد معاه. وعليه فمتى وجد في أحد الخبرين مرجح وفي الآخر مرجح آخر من هذه المرجحات نرجع إلى أطلاقات التخيير، لأنها تصير في رتبة واحدة. هذا على مبنى من الآخون، لكن على مبنى الشيخ الأنصاري أو المرجى الرشتي أو الوحيد ليس الأمر كذلك، بل لا بد من ملاحظة الترتيب. إلا إذا كانت هذه المرجحات ماذا؟ في رتبة واحدة وفي عرض واحد. طبعا قلنا إن الشيخ الأنصاري يختلف مع تلميذه المرزا حبيب الله الرشد، ويختلف مع أستاذ أساتذته، بل أستاذ أساتذته وهو الوحيد البابهاني، لأن ذاك قدم المرجح الجهتي، وتلميذ أيضا المرزا حبيب الله الرشد قدم المرجح الجهتي، والحال أن الشيخ الأعظم شراك قدم المرجح الصدوري ثم المضموني ثم الجهتي. يعني على فرض وجود تعارض يتقدم المرجح المضمون، على فرض وجود تعارض يتقدم المرجح الصدوري معه، هذا هو. ثم يقول رحمه الله فانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، يعني هذا رد على ميرزا حبيب الله الرشدي والوحيد البهباني، وهذا سيأتي إن شاء الله غدا. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.